إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نتكلم اليوم إن شاء الله تعالى عن فضل شهر الله المحرم وعشره الأول، وهذا يشمل صيام عاشوراء. جاء في لطائف المعارف لابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى ما يلي: في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل. أولا، فضل التطوع بالصيام، وهذا الحديث صريح في أن أفضل ما تطوع به من الصيام بعد رمضان صوم شهر الله المحرم. وكما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم شهرا كاملا سوى رمضان كما في صحيح البخاري، وهذا الحديث صريح في أن أفضل ما تطوع به من الصيام بعد رمضان صوم شهر الله المحرم. وقد يحتمل أن يراد أنه أفضل شهر تطوع بصيامه كاملا بعد رمضان، كما نعلم يعني هذا كما تقول يعني أكلت الأكل كله، أنت ما أكلت الأكل كله لكن أبقيت قليلا، تمام؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، في رواية إلا قليلا في الصحيح. إذن يصوم شعبان كله يعني كما نقول الآن يقول قائل أكلت الأكل كله، يعني أبقى شيئا، وهكذا بالنسبة للمحرم. فأما بعض التطوع، يعني إذا أخذنا الشهر مجملا بعد رمضان، فأما بعض التطوع ببعض شهر فقد يكون أفضل من بعض أيامه كصيام يوم عرفة أو عشر ذي الحجة. وعرفنا أن صيام عشر ذي الحجة كل ما ورد فيه يعني صيام العشر كاملة كل ما ورد فيه غير صحيح، وقد بينا ذلك. حتى لفظ صيام عشر ذي الحجة هذا اللفظ خطأ، لأن فيه يوم العيد، ويوم العيد الصوم فيه محرم. وحديث حفصة الذي فيه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع كذا إلى أن قال يعني عشر ذي الحجة، هذا الحديث ضعفه الألباني. ولكن يقال يعني كما نعلم فقد يكون، فأما بعض التطوع ببعض شهر فقد يكون أفضل من بعض أيامه كصيام يوم عرفة أو عشر ذي الحجة أو ستة أيام من شوال ونحو ذلك. ولكن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شهر شعبان، ولم ينقل عنه أنه كان صلى الله عليه وسلم يصوم المحرم، إنما كان يصوم عاشوراء. وقوله صلى الله عليه وسلم في آخر سنة لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع رواه مسلم، يدل على أنه كان لا يصوم التاسع قبل ذلك. وقد أجاب الناس عن هذا السؤال بأجوبة فيها ضعف، والذي ظهر لي والله أعلم كما يقول المؤلف ابن رجب الحنبلي أن التطوع بالصيام نوعان، أحدهما التطوع المطلق بالصوم، فهذا أفضله المحرم. تطوع مطلق يعني غير مقيد بعرفة، غير مقيد بعرفة أو بشوال أو بكذا، فهذا أفضله المحرم. كما أن أفضل التطوع المطلق بالصلاة قيام الليل، كما أن أفضل التطوع المطلق بالصلاة قيام الليل. والثاني ما صيامه تبع لصيام رمضان قبله وبعده، فهذا ليس من التطوع المطلق، بل صيامه تبع لصيام رمضان وهو ملتحق بصيام رمضان. ولهذا قيل إن صيام ستة أيام من شهر شوال يلتحق بصيام رمضان، ويكتب بذلك لمن صامها مع رمضان صيام الدهر فرضا، صيام الدهر فرضا. وأفضل صيام الأشهر الحرم صيام شهر الله المحرم، كما نعلم لما تكلمنا قبل رجب أن صيام رجب يعني لم يرد فيه تخصيص، والأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة، تمام؟ حتى صم من الحرم وأفطر كذلك ضعيف، إنما صيام المحرم فيه أدلة صحيحة. في فقه السنة نقل كلام ابن حجر رحمه الله قال قبلها وصيام رجب ليس له فضل زائد على غيره من الشهور إلا أنه من الأشهر الحرم، لكن عرفنا حديث صم من الحرم وأفطر ضعفه الألباني. ولم يرد في السنة الصحيحة أن للصيام فضيلة بخصوصه، وأن ما جاء في ذلك مما لا ينتهض للاحتجاج به. قال ابن حجر رحمه الله لم يرد في فضله أي رجب ولا في صيامه ولا في صيام شيء منه معين ولا في قيام ليلة مخصوصة منه حديث صحيح يصلح للحجة، لو ماذا شهر ماذا رجب. وأفضل صيام الأشهر الحرم صيام شهر الله المحرم. ونحن نعلم فرق بين الأشهر الحرم وأشهر الحج. الأشهر الحرم ماذا؟ ثلاثة سرد وواحد فرض، ثلاثة سرد وواحد فرض. ثلاثة سرد لو ماذا؟ ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، هذه ثلاثة سرد، وواحد فرض أي رجب. أما أشهر الحج شوال وذو القعدة ثم ذو الحجة، هل هو كاملا أم العشرة فقط؟ هذا في خلاف، تمام؟ أشهر الحج، أما أشهر الحج فهي شوال وذو القعدة ثم بعد ذلك ذو الحجة، إما عشر فقط وإما ذو الحجة كاملا على خلاف بين العلماء. فهنا وأفضل صيام الأشهر الحرم صيام شهر الله المحرم، ويشهد لهذا أنه صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث: وأفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل. ومراده بعد المكتوبة ولواحقها من سننها الرواتب، يعني الظهر له سنن رواتب قبلية وبعدية. إذن المراد هنا أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، مراده بعد المكتوبة ولواحقها من سننها الرواتب، يعني بعد الظهر والسنة المؤكدة، بعد المغرب والسنة المؤكدة وهكذا. فإن الرواتب قبل الفرائض وبعدها أفضل من قيام الليل عند جمهور العلماء لالتحاقها بالفرائض، وإنما خالف في ذلك بعض الشافعية. فكذلك الصيام قبل رمضان وبعده ملتحق برمضان، وصيامه أفضل من صيام الأشهر الحرم، وأفضل التطوع المطلق بالصيام صيام المحرم. وقد اختلف العلماء في أي الأشهر الحرم أفضل، فقال حسن وغيره: أفضلها شهر الله المحرم، ورجحه طائفة من المتأخرين. وروى وهب بن جرير عن قرة بن خالد عن الحسن قال: إن الله تعالى افتتح السنة بشهر حرام وختمها بشهر حرام، فليس شهر في السنة بعد شهر رمضان أعظم عند الله تعالى من المحرم، وكان يسمى شهر الله الأصم من شدة تحريمه. وهناك حديث يعني فيه ضعف ما نذكره، أي على تسميته شهر الله الأصم. وخرج النسائي من حديث أبي ذر قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الليل خير وأي الأشهر أفضل؟ فقال: خير الليل جوفه، وأفضل الأشهر شهر الله الذي تدعونه المحرم. وإطلاقه في هذا الحديث أفضل الأشهر محمول على ما بعد رمضان. وقال سعيد بن جبير وغيره: أفضل الأشهر الحرم ذو القعدة أو ذو الحجة، بل قد قيل إنه أفضل الأشهر مطلقا. وزعم بعض الشافعية أن أفضل الأشهر الحرم رجب، وهو قول مردود، وأفضل شهر الله المحرم عشره الأول، وقد زعم يمان بن رئاب أنه العشر الذي أقسم الله به في كتابه، ولكن الصحيح أن العشر المقسم به عشر ذي الحجة. وروي عن وهب بن منبه قال: أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام: أن مر قومك أن يتقربوا إلي في أول عشر المحرم، فإذا كان يوم العاشر فليخرجوا إلي أغفر لهم. يعني هذا في شريعتهم، ولكن الشيء إذا وافق شريعتنا نعمل به، خالفها لا نعمل به. لم يصح شيء في ذلك كما نعلم، يعني لا نصدق، إذا لا نصدق ولا نكذب، يعني كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدثكم أهل الكتاب شيء فلا تصدقوهم ولا تكذبوا، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد. هذا متى؟ لما يكون ما عندهم شيء صحيح. وعن قتادة أن الفجر الذي أقسم الله تعالى به في أول سورة الفجر هو فجر أول يوم محرم تنفجر منه السنة. ولما كانت الأشهر الحرم أفضل الأشهر بعد رمضان أو مطلقة، وكان صيامها كلها مندوبا إليه كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن علمنا الكلام في شهر رجب، وكان بعضها ختام السنة الهلالية وبعضها مفتاحا لها، فمن صام شهر ذي الحجة سوى الأيام المحرم صيامها منه وصام المحرم فقد ختم السنة بالطاعة وافتتحها بالطاعة، فيرجى أن تكتب له سنته كلها طاعة، فإن من كان أول عمله طاعة وآخره طاعة فهو في حكم من استغرق بالطاعة ما بين العملين. وفي حديث مرفوع: ما من حافظين يرفعان إلى الله تعالى صحيفة، فيرى أي سبحانه وتعالى في أولها وفي آخرها خيرا، إلا قال الله تعالى لملائكته: أشهدكم أني قد غفرت لعبدي ما بين طرفيها، ما بين طرفيها. وهذا الحديث يعني وثقه ابن معين وغيره، وضعفه البخاري وغيره، وبقية رجاله رجال الصحيح، خرجه الطبراني وغيره. وفي أثر ابن آدم: أذكرني من أول النهار ساعة ومن آخر النهار ساعة أغفر لك ما بين ذلك إلا الكبائر أو تتوب منها. وقال ابن المبارك: من ختم نهاره بذكر الله كتب نهاره كله ذكرا. يشير إلى أن الأعمال بالخواتيم، فإذا كان البداءة والختام ذكرا فهو أولى أن يكون حكم الذكر شاملا للجميع، ويتعين افتتاح العام بتوبة النصوح تمحو ما سلف من الذنوب السالفة في الأيام الخالية. قطعت شهور العام لهوا وغفلة ولم تحترم فيما أتيت المحرم، فهل لك أن تمحو الذنوب بعبرة وتبكي عليها حسرة وتندما، وتستقبل العام الجديد بتوبة لعلك أن تمحو بها ما تقدم. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم شهر الله، وإضافته إلى الله تعالى تدل على شرفه وفضله، فإن الله تعالى لا يضيف إليه إلا خواص مخلوقاته، كما نسب محمدا وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وغيرهم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلى عبوديته، ونسب إليه بيته وناقته، يعني كما نعلم أراد ببيته بيت الله المحرم. قال تعالى: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. أما في البقرة: والطائفين. وأراد بناقته ناقة الله أو ناقة الله، قال يعني حسب السورة. قال الله تعالى: هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء. ولما كان هذا الشهر مختصا بإضافته إلى الله تعالى، وكان الصيام من بين الأعمال مضافا إلى الله تعالى، فإنه له من بين الأعمال ناسب أن يختص هذا الشهر المضاف إلى الله تعالى بالعمل المضاف إليه المختص به وهو الصيام. وقبل أن ننتقل ونترك هذه النقطة، نسب الناس لله تعالى أشياء ما أنزل بها سبحانه وتعالى من سلطان. كيف الآن بعض الناس، والله بعض الناس يكتب على حانوته أي دكانه جزارة الرهاب، والثاني جزارة الرحمن، والثاني طيور الرحمن، حضانة الرحمن، وأدهى من ذلك ما يأتون به في رمضان ويسمون مائدة الرحمن. ربنا سبحانه وتعالى ما له مائدة، وإنما عيسى عليه السلام طلب من الله تعالى أن ينزل عليه مائدة من السماء، تمام؟ لكن ما نقول مائدة الله أو مائدة الرحمن، لأن أي شيء ينسب لله تعالى أو للرسول صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون بنص، لابد أن يكون بنص، والله تعالى هو أولى أن ينسب له ذلك بنص قبل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن والله واحد كاتب طيور الرحمن، واحد كاتب جزارة الوهاب، واحد كذا، كل هذا خطأ. يعني ما ينسب لله تعالى شيء إلا بنص آية أو حديث. وقد قيل في معنى إضافة هذا الشهر إلى الله عز وجل إنه إشارة إلى أن تحريمه إلى الله عز وجل ليس لأحد تبديله، كما كانت الجاهلية يحلونه ويحرمونه مكان صفر، فأشار إلى أنه شهر الله الذي حرمه، فليس لأحد من خلقه تبديل ذلك وتغييره. شهر الحرام مبارك ميمون، والصوم فيه مضاعف مسنون، وثواب صائمه لوجه إلهه، في الخلد عند مليكه مخزون. الصيام سر بين العبد وبين ربه، ولهذا يقول الله تبارك وتعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، متفق عليه. وفي الجنة باب يقال له الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه غيرهم، وهو جنة للعبد من النار كجنة أحدكم من القتال كما نعلم. وفي المسند عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، عليك بالصوم فإنه لا عدل له، يعني لا مثل له. والحديث موجود في صحيح الجامع. فكان أبو أمامة وأهله يصومون، فإذا رؤي في بيتهم دخان بالنهار علم أنه قد نزل بهم ضيف، يعني ما يفطرون إلا إذا نزل بهم ضيف. وممن سرد الصوم عمر وأبو طلحة وعائشة وغيرهم من الصحابة وخلق كثير من السلف. لكن هناك فائدة ننتبه إليها، نبهنا عليها في الكلام عن صوم رمضان. يعني الذي يسرد صيام العام كاملا لابد أن يترك صيام الأيام المحرمة، ويترك أياما أيضا غير صيام الأيام المحرمة، كما قرأنا ذلك في تمام منة في التعليق على فقه السنة الألبانية رحمه الله. وممن صام الأشهر الحرم كلها ابن عمر والحسن البصري وغيرهما. لكن كما علمنا يعني شهر رجب ليس مختصا بماذا؟ بصيام، ليس مختصا بصيام. وحديث صم من الحرم وأفطر ضعيف. قال بعضهم: إنما هو غداء وعشاء، فإن أخرت غداءك إلى عشائك أمسيت وقد كتبت في ديوان الصائمين. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه كما في الصحيح: إذا وجد ثواب صيامه مذخورا، سمع بعضهم مناديا ينادي على السحور في مضام. فرق بين السحور والسحور: السحور أي الأكل، والسحور بالضم أي السحور نفسه. يعني نحن في السحور نأكل السحور، نحن في السحور نأكل السحور. سمع بعضهم مناديا ينادي على السحور في رمضان: يا ما خبأنا للصوام، فانتبه لذلك وسرد الصوم. وروي أن الصائمين توضع لهم مائدة تحت العرش فيأكلون والناس في الحساب، فيقول الناس: ما بال هؤلاء يأكلون ونحن نحاسب؟ فيقال: كانوا يصومون وأنتم تفطرون. وروي أنهم يحكمون في ثمار الجنة والناس في الحساب. لكن الرؤية دي ذكرة كلها ألفاظ تمريض، يعني فيها تضعيف. روى ذلك ابن أبي الدنيا في كتاب الجوع. قال الله تعالى: والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. قال مجاهد وغيره: نزلت في الصوام من ترك لله طعامه وشرابه وشهوته عوضه الله خيرا من ذلك طعاما وشرابا لا ينفد وأزواجا لا تموت. وفي التوراة: طوبى لمن جوع نفسه ليوم الشبع الأكبر، طوبى لمن ضمأ نفسه ليوم الري الأكبر، طوبى لمن ترك شهوة حاضرة لموعد غيب لم يره، طوبى لمن ترك طعاما ينفد في دار تنفد لدار أكلها دائم وظلها. من يرد ملك الجنان فليذر عنه التواني، وليقم في ظلمة الليل إلى نور القرآن، وليصل صوما بصوم، إن هذا العيش فاني، إنما العيش جوار الله في دار الأمان. كان بعض الصالحين يكثر الصوم، فرأى في منامه كأنه دخل الجنة، فنودي من ورائه: يا فلان، تذكر أنك صمت لله تعالى يوما قط؟ قال: إي والله، يوم ويوم ويوم، فإذا صواني النثار قد أخذته يمنة ويسرة. الصواني أي الأواني منسوبة إلى الصين، والنثار ما ينثر من الجوز واللوز والسكر، وكذلك نثر الحب إذا بذر، ونثار الخوان أي الفتاة المتناثر حوله. كان بعض الصالحين قد صام حتى انحنى وانقطع صوته فمات، فرؤي بعض أصحابه في المنام فسئل عن حاله فقال: قد كسي حلة البهاء وطافت بالأباريق حوله الخدام، ثم حل وقيل يا قار يرقه، فلعمري لقد براك الصيام. لقد براك الصيام، معنى براك الصيام يعني هزلك، لقد براك الصيام. صام بعض التابعين حتى اسود من طول صيامه، وصام الأسود بن يزيد حتى اخضر جسمه واصفر، فكان إذا عوتب في رفقه بجسده يقول: كرامة هذا الجسد أريد. كان بعضهم يسرد الصوم فمرض وهو صائم، فقالوا له أفطر، فقال: ليس هذا وقت ترك الصيام. وقيل لآخر منهم وهو مريض: أفطر، فقال: كيف أفطر وأنا أسير لا أدري ما يفعل بي. مات عامر بن عبد الله بن الزبير وهو صائم ما أفطر، ودخلوا على أبي بكر بن أبي مريم وهو في النزع وهو صائم، فعرضوا عليه ماء ليفطر، فقال: أغربت الشمس؟ قالوا: لا، فأبى أن يفطر. ثم أتوه بماء وقد اشتد نزعه فأومأ إليهم: أغربت الشمس؟ قالوا: نعم، فقطروا في فيه قطرة من ماء ثم مات. واحتضر إبراهيم بن هاني صاحب الإمام أحمد رحمه الله وهو صائم، وطلب ماء وسأل: أغربت الشمس؟ فقالوا: لا. وقالوا له: قد رخص لك في الفرض وأنت متطوع. قال: أجل، أمهله. ثم قال: لمثل هذا فليعمل العاملون. ثم خرجت نفسه وما أفطر. الدنيا كلها شهر صيام المتقين، وعيد فطرهم يوم لقاء ربهم، ومعظم نهار الصيام قد ذهب، وعيد اللقاء قد اقترب. ومعظم نهار الصيام قد ذهب، وعيد اللقاء قد اقترب. وقد صمت عن لذات دهري كلها، ويوم لقاكم ذاك فطر صيامي. ولما كان الصيام سرا بين العبد وربه، اجتهد المخلصون في إخفائه بكل طريق حتى لا يطلع عليهم أحد. قال بعض الصالحين: بلغنا عن عيسى بن مريم عليه السلام أنه قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فليدهن لحيته ويمسح شفتيه من دهنه حتى ينظر إليه الناظر فيظن أنه ليس بصائم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إذا أصبح أحدكم صائما فليترجل، يعني يسرح شعره، فليترجل يعني يسرح شعره ويدهنه، وإذا تصدق بصدقة عن يمينه فليخفها عن شماله، وإذا صلى تطوعا فليصلي داخل بيته. لكن القصد ليس داخل البيت فقط، بل إذا كان بعيدا عن أعين الناس ولو في غير بيته له ثواب عظيم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح الجامع: صلاة الرجل نافلة حيث لا يراه الناس تعدل صلاته على أعين الناس 25، يعني 25 ضعف. هكذا صلاة الرجل نافلة حيث لا يراه الناس تعدل صلاته على أعين الناس 25. يعني إنسان أن أتى في الضحى في مسجد، المسجد مقفل ما في أحد دخله، هو أغلق على نفسه، أو في الليل أي في وقت، ينطبق عليه نفس الحكم، لأنه ما في أحد يراه إلا الله سبحانه وتعالى. وبعض الناس يفسر أو يشرح، عادة يفسر القرآن ويشرح الأحاديث، بعض الناس يشرح قوله صلى الله عليه وسلم، يعني رجل ورجل في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. يقول يعني ما يكون أمام الناس، هذا خطأ. ابن حجر رحمه الله في الفتح شرح الحديث، ذكر الله خاليا يعني مخلصا، يعني ففاضت عيناه يعني وهو مخلص بكى، سواء أمام الناس أو بمفرده، المهم الإخلاص. إذا بكى مخلصا ولا أمام ألوف مؤلفة فهو ذكر الله خاليا، وإن بكى وهو مفرده وليس مخلصا فهو لم يذكر الله خاليا. إذن المقصود بذلك ماذا؟ الإخلاص، سواء أكان أمام الناس أم يعني بعيدا عن الناس. تمام إن شاء الله. إذن ذكر الله خاليا يعني مخلصا، سواء كان أمام الناس أو بعيدا عن أعين الناس. وقال أبو التياح: أدركت أبي ومشيخة الحي إذا صام أحدهم ادهن ولبس صالح ثيابه. صام بعض السلف 40 سنة لا يعلم به أحد. كيف؟ كان له دكان، فكان كل يوم يأخذ من بيته رغيفين ويخرج إلى دكانه فيتصدق بهما في طريقه، فيظن أهله أنه يأكلهما في السوق، ويظن أهل السوق أنه قد أكل في بيته، أنه قد أكل في بيته قبل أن يجيء. بل أعظم من ذلك، طبعا هذا ما هو صام 40 سنة متواصلة، لا يعني يعني في الأيام التي كان يصومها، أو يعني كان يصوم الصوم لكن كان يفطر في بعض الأيام. بل من اللطائف الغريبة، اشتهر بعض الصالحين بكثرة الصيام، فكان يقوم يوم الجمعة في مسجد الجامع فيأخذ إبريق الماء فيضع بلبلته في فيه ويمتصها، والناس ينظرون إليه ولا يدخل حلقه منه شيء، لينفي عن نفسه ما اشتهر به من الصوم. يعني يأتي الإبريق والإبريق فاضي أصلا ما فيه ماء، الإبريق فارغ، الإبريق فارغ ما فيه ماء، فيأتي قدام أمام الناس في الجمعة ويرفع الإبريق ويضعه في فمه صح أم لا، فيظن الناس أنه يشرب وهو ما يشرب، لأن الإبريق فارغ، لأن الإبريق ماذا؟ فارغ. مع المراعاة أن هناك نهيا عن الشرب من فم السقاء، عن الشرب. كل هذه حكايات لابد أن نتوجها بما يوافق السنة. تمام؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم السقاء، يعني حتى ولو زجاجة ولها فم ضيق هي سقاء، السقاء. تمام؟ كيف؟ الإبريق، القلة، كذا، لكن لو أن الفم متسع ما في شيء. وأذكر والله منذ أكثر من 30 عاما، والله أكثر، لنا قريبة كانت تشرب من القلة دون إناء يعني واسع، فقرصتها عقرب في لسانها. أو والله هكذا، قرصتها عقرب في لسانها. انظر إلى السنة، ما تحكم العقل، لا عقل مع النقل. ما تقول، ما تقول أنا أرى الماء، لا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم شرب مرة من فم السقاء ليدل على الجواز، ليدل على الجواز. إذن المستحب ألا تشرب من فم السقاء، فإن شربت فيجوز، لكن ما تكون هذه عادتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شربها مرة من أجل الجواز. من أجل ماذا؟ الجواز. كم يستر الصادقون أحوالهم وريح الصدق ينم عليهم، ما أسر أحد سريرة إلا ألبسه الله رداءه علانية. في تفسير ابن كثير يعني أتى بأثر: لو أن أحدكم عمل عملا في صخرة ليس لها باب ولا قوة يعني طاقة إلا أظهر الله عمله للناس كائنا ما كان. كم أكتم حبكم عن الأغيار والدمع يذيع في الهوى أسراري، كم أستركم هتكتموا أستاري، من يخفي في الهوى لهيب النار. ريح الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك، فكلما اجتهد صاحبه على إخفائه فاح ريحه للقلوب. انتبه لهذه الجملة: ريح الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك، فكلما اجتهد صاحبه على إخفائه فاح ريحه للقلوب فتستنشقه الأرواح، وربما ظهر بعد الموت يوم القيامة. فكاتم الحب يوم البين منهتك، وصاحب الوجد لا تخفى سرائره. ولما دفن عبد الله بن غالب كان يفوح من تراب قبره رائحة المسك، فرؤي في المنام فسئل عن تلك الرائحة التي توجد من قبره، فقال: تلك رائحة التلاوة والظمأ، أي في الصيام. وفي أثر: يخرج الصائمون من قبورهم يعرفون بريح صيامهم، أفواههم أطيب من ريح المسك. وهبني كتمت السر أو قلت غيره، أتخفى على أهل القلوب السرائر؟ أبا ذاك أن السر في الوجه ناطق، وأن ضمير القلب في العين ظاهر. الحسن البصري رضي الله عنه كان أسود اللون، إلا أن وجهه كان مضاء بنور الإيمان. فقيل له فقال: خلونا بالله في الليل فكسانا من نوره في الصباح. خلونا بالله في الليل فكسانا من نوره في الصباح. وفي بعض روايات الحديث يقول: من طال قيامه بالليل حسن وجهه بالنهار. من طال قيامه بالليل حسن وجهه بالنهار. ننتقل الآن إن شاء الله تعالى للكلام عن صيام عاشوراء. في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يتحرى فضله على الأيام إلا هذا اليوم، يعني يوم عاشوراء. انظر إلى الفضل: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يتحرى فضله على الأيام إلا هذا اليوم، يعني يوم عاشوراء. وهذا الشهر يعني رمضان، الحديث في الصحيحين: وهذا الشهر يعني رمضان. يوم عاشوراء له فضيلة عظيمة وحرمة قديمة، وصومه لفضله كان معروفا بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وقد صامه نوح وموسى عليهما السلام، وقد كان أهل الكتاب يصومونه، وكذلك قريش في الجاهلية كانت تصومه. قال دلهم بن صالح: قلت لعكرمة: عاشوراء ما أمره؟ قال: أذنبت قريش في الجاهلية ذنبا فتعاظم في صدورهم، فسألوا ما توبتهم، قيل: صوم عاشوراء يوم العاشر من المحرم. وكان للنبي صلى الله عليه وسلم في صيامه أربع حالات. في صيام ماذا؟ في صيام ماذا؟ عاشوراء. الحالة الأولى أنه صلى الله عليه وسلم كان يصومه بمكة ولا يأمر الناس بالصوم. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما نزلت فريضة شهر رمضان كان رمضان هو الذي يصومه، فترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء أفطره. رواه البخاري. وفي رواية للبخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء فليصم ومن شاء أفطر. الحالة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة ورأى صيام أهل الكتاب له وتعظيمهم له وكان يحب موافقتهم فيما لم يؤمر به صامه وأمر الناس بصيامه وأكد الأمر بصيامه والحث عليه حتى كانوا يصومونه أطفالهم ففي الصحيحين عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا اليوم الذي تصومونه قالوا هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وفي رواية نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا فنحن نصومه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن أحق وأولى بموسى منكم فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه وفي مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بأناس من اليهود قد صاموا يوم عاشوراء فقال ما هذا من الصوم قالوا هذا اليوم الذي نجى الله عز وجل فيه موسى عليه السلام وبني إسرائيل من الغرق وغرق فيه فرعون وهذا يوم استوت فيه السفينة على الجودي والجودي جبل مطل على جزيرة ابن عمر في الجانب الشرقي من دجلة من أعمال الموصل عليه استوت سفينة نوح عليه السلام وهذا يوم استوت فيه السفينة على الجودي فصام نوح وموسى عليهما السلام شكرا لله عز وجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أحق بموسى وأحق بصوم هذا اليوم فأمر أصحابه بالصوم وفي الصحيحين عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا من أسلم أن أذن في الناس من أكل فليصم بقية يومه ومن لم يكن أكل فليصم فإن اليوم يوم عاشوراء وفي الصحيحين أيضا عن الربيع بنت معوذ قالت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة من كان أصبح صائما فليتم صومه ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه فكنا بعد ذلك نصومه ونصوم صبياننا الصغار منهم ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن أي الصوف فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه إياه حتى يكون عند الإفطار وفي رواية فإذا سألون الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى يتموا صومهم وفي الباب أحاديث كثيرة جدا وقد اختلف العلماء رضي الله عنهم هل كان صوم يوم عاشوراء قبل فرض شهر رمضان واجبا أم كان سنة متأكدة على قولين مشهورين ومذهب أبي حنيفة أنه كان واجبا حينئذ وهو ظاهر كلام الإمام أحمد وقال الشافعي رحمه الله بل كان متأكد الاستحباب فقط وهو قول كثير من أصحابنا وغيرهم الحالة الثالثة من أحوال صيام عاشوراء للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لما فرض صيام شهر رمضان ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه ترك الأمر ترك ماذا؟ ترك الأمر ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بصيام يوم عاشوراء وتأكيده فيه وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه فلما فرض رمضان ترك ذلك وكان عبد الله لا يصومه إلا أن يوافق صومه وفي رواية لمسلم أن أهل الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراء وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صامه والمسلمون قبل أن يفرض رمضان، فلما فرض افترض رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عاشوراء يوم من أيام الله، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. وفي رواية له أيضا فمن أحب منكم أن يصومه فليصمه ومن كره فليدعه. وفي الصحيحين أيضا عن معاوية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر.
وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود أنه قال في يوم عاشوراء هو يوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه قبل أن ينزل رمضان، فلما نزل شهر رمضان ترك. وفي رواية أنه ترك. وفيه أيضا في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام يوم عاشوراء ويحثنا عليه ويتعاهدنا عنده، فلما فرض رمضان لم يأمرنا ولم ينهنا عنه، لم يأمرنا ولم ينهنا عنه ولم يتعاهدنا عنده. هنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام يوم عاشوراء ويحثنا عليه ويتعاهدنا عنده. ما معنى ذلك؟ يتعاهدنا عنده أن يراعي حالنا عند عاشر المحرم، هل صمنا فيه أم لم نصم. وخرج الإمام أحمد والنسائي والحديث حسن من حديث قيس بن سعد قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيام عاشوراء قبل أن ينزل رمضان، فلما نزل رمضان لم يأمرنا ولم ينهنا. وفي رواية ونحن نفعله. فهذه الأحاديث كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجدد أمر الناس بصيامه بعد فرض صيام شهر رمضان، بل تركهم على ما كانوا عليه من غير نهي عن صيامه. وأكثر العلماء على استحباب صيامه من غير تأكيد. والخلاصة ما يلي: صيام عاشوراء كان واجبا ثم نسخ الوجوب ولم ينسخ الاستحباب، تماما مثل مسألة تدوين الدين في آية الدين في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فهنا الكتابة واجبة، ولكن نسخت بقول الله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. فهنا نسخ الوجوب ولم ينسخ الاستحباب. وهكذا عاشوراء، نسخ الوجوب أي الفرضية ولم ينسخ الاستحباب، يعني لم ينسخ صيامه، وبالتالي ما زال صيام عاشوراء في هذه الأمة ولكن يكون مستحبا وليس واجبا.
وفي صحيح مسلم عن أبي قتادة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عاشوراء فقال أحتسب على الله تعالى أن يكفر السنة التي قبله، أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وإنما سأله عن التطوع بصيامه، فإنه سأله أيضا عن صيام يوم عرفة وصيام الدهر وصيام يوم وفطر يوم وصيام يوم وفطر يومين، فعلم أنه إنما سأله عن صيام التطوع. هناك حديث خرجه أحمد والنسائي، وهذا الحديث الذي يستدلون به على صيام عشر ذي الحجة، وكما قلنا من قبل بفضل الله قبل أن يأتي تضعيفه في تمام المنة أو في النسائي منذ أكثر من عشر سنوات بفضل الله تعالى أتينا بأقوال العلماء على ضعف الحديث، ثم مؤخرا ضعفه الألباني، في فقه السنة بتحقيق الألباني رحمه الله، وضعفه أيضا في ضعيف النسائي. ما هو الحديث؟ حديث حفصة. خرج الإمام أحمد والنسائي من حديث حفصة بنت عمر أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع صيام يوم عاشوراء والعشر أي ذي الحجة وثلاثة أيام من كل شهر. وخرجه أبو داود إلا أن عنده عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم غير مسماه. وهذا الحديث حسنه البعض، لكن هذا الحديث كما نعلم ضعفه الألباني، وهذه حقيقة، هذه حقيقة. حتى هنا في التحقيق يقول: واختلف على هنيدة ابن خالد في إسناده. تمام إن شاء الله. المهم هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ماذا؟ ضعيف. الفضائل طالما أنها تندرج تحت أصل ممكن أن تعمل بها، أما الحلال والحرام والعقائد لابد ماذا؟ أن تكون بأحاديث صحيحة. الحالة الرابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم عزم في آخر عمره على ألا يصومه مفردا، بل يضم إليه يوما آخر مخالفة لأهل الكتاب في صيامه. ففي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه، قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. قال: فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية له أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني التاسع من المحرم، إضافة لماذا؟ ليوم عاشوراء. وخرجه الطبراني ولفظه: إن عشت إن شاء الله إلى قابل صمت التاسع مخافة أن يفوتني عاشوراء. هذا رجاله ثقات، لكن الأول الذي قبله في صحيح الجامع. أما الحديث الذي يقول صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود صوموا يوما قبله وبعده يوم، هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. والدليل على ذلك عندك في كتاب ففروا إلى الله، كتاب ففروا إلى الله يقول، يعني كما طبعا نقلت هذا الكلام من رسالة المشروع وغير المشروع في شهر الله المحرم، وهي رسالة كانت تابعة لمجلة التوحيد. وما يذكره البعض من استحباب صيام يوم الحادي عشر مع عاشوراء حديثه لم يصح، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن ابن عباس رضي الله عنهما. ولكن لا خلاف في مشروعية صيام يوم الحادي عشر لمطلق حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم، والذي يدل على استحباب الإكثار من الصيام في شهر الله المحرم. يعني أنت إذا صمت الحادي عشر على أنه من شهر الله المحرم خير، لكن تصومه على أنه تابعا لعاشوراء لا. ولذلك في فقه السنة لما أتى بالكلام عن صيام عاشوراء، لما أتى بالكلام عن صيام عاشوراء وقد ذكر العلماء، هو لم يذكر، يعني هو لم يذكر أيمن، لكن هو كلام ابن القيم في زاد المعاد، قال: وقد ذكر العلماء أن صيام يوم عاشوراء على ثلاث مراتب: المرتبة الأولى صوم ثلاثة أيام، التاسع والعاشر الحادي عشر، وعرفنا أن الحادي عشر ضعيف، وهناك أيضا دليل آخر على ضعف الحادي عشر. المرتبة الثانية صوم التاسع والعاشر. المرتبة الثالثة صوم العاشر وحده. ممكن نقول على هذا التقسيم مرتبة، نقول مرتبة ثانية، بدل ما يصوم التاسع والعاشر يصوم ماذا؟ العاشر والحادي عشر. وهذا مما لم يقل به أحد يعني من علماء في ذكر الترتيب. إذن أفضل درجة أنك تصوم التاسع والعاشر، الدرجة التي تليها أنك تصوم العاشر وحده. إذا أردت الحادي عشر كصيام المحرم نعم، أردته كصيام عاشوراء لا. وكما ذكرنا من قبل في الكلام عن عاشر الحجة، يعني لما قلنا نحن نتعبد لله تعالى بالشبع كما نتعبد له بالجوع، كما نتعبد له بالجوع. إذن يعني بفضل الله تعالى الآن نكون قد انتهينا من الكلام عن شهر الله المحرم وعن صيام يوم عاشوراء، وكما نعلم أن هذا اليوم يوم عظيم، والإنسان لابد له أن يتابع الأهلة حتى يرى متى عاشوراء. ما في الصباح يسأل اليوم عاشوراء أم لا؟ نعم، صيام التطوع يجوز لك أن تصوم حتى ولو لم تكن قد نويت من الليل. تمام إن شاء الله، وجزاكم الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط